إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نواصل الكلام عن الاستعادة ونقضي هذا الدرس حول المعوذات، وهي السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هل سورة الإخلاص من المعوذات؟ نعم، نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري رقم 5016 أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. يبقى المجموعة دي ثلاث سور: إخلاص، فلق، الناس، وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حديث البخاري 5016 صحيح البخاري، حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه، الحديث الأول كان إذا اشتكى، الآن كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبقى الشاهد هنا ان المعوذات يعني ليست المعوذتان من المعوذات، ونص الاخلاص بفلق الناس. ايضا في حديث عبد الله بن حبيب وعند الترمذي والنسائي وابي داود قال صلى الله عليه وسلم: اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا حديث اسناده حسن صحيح. أيضا في حديث أحمد وابن خزيمة وابن حبان عند أحمد بن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن، تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن، فإن جمعه تعوذ بهن فجمع، لم يتعوذ بمثلهن فجمع. اقرأ في الحديث الآخر: اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فذكرهن. إذن سورة الإخلاص لا تتجزأ عن المعوذات. السؤال بقى هنا ليه؟ يعني لماذا؟ لماذا سورة الإخلاص وليس فيها قل أعوذ، وليس فيها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هنا بقى نقول اللي يذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم شرحناها طويلة، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. الإنسان يستعيذ بالله ويوصف بالله ويفعل لله عز وجل. يبقى الوصف الصفة هنا مهمة جدا لله سبحانه وتعالى. فكانت في بداية الاستعاذة كتوسل إلى الله عز وجل حتى يعيذنا من هذه الشرور، وسنعلم الشرور بفضله هي من تودي الإنسان النار أو الجنة. الحياة الجنون هي بإذن الله على الجنة، وفي جنة الدنيا حياة طيبة قبل جنة الآخرة. الذي لا ينجو فهو في المعيشة الضنك هنا وفي العذاب الأليم في الآخرة، والعياذ بالله. إذا عشان الإنسان استعاذته تستجاب ويعيده الله عز وجل، يبقى الإنسان مطالب من يوم الإيه؟ يقدم بين يدي أعوذ، يقدم ذكرا لصفات الله عز وجل. هذه القضية تعتبر أصل من الأصول. يعني في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، لم نحمد الله ولم نصلى على النبي، فقال عجل هذا، ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صليت فاحمد الله، يعني ابدأ بحمد الله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما تشاء، أو إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. يعني لكي يستجاب دعاؤك ابدأ بابتغوا ايه الوسيلة، ابدأ بالثناء على الله عز وجل بحمد الله سبحانه. طيب ما أول القرآن؟ أمه. أول القرآن أمه، أم القرآن فتحت الكتاب فيها ايه؟ فيها أعظم دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء. من أجل ذلك برحمة الرحمن الرحيم فرضه على الأمة، فرضه على المؤمنين يقرؤونه في كل يوم بعدد ركعات صلواتهم. ولا تصح صلاة بدون الفتح، أي بدون ولا طبعا بدون هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في فتحة الكتاب ما التوسل؟ يا سلام، جميع ما التوسل إذا دعوت الكتاب. إيه التوسل هنا بين يدي هذا الدعاء؟ الثناء على الله عز وجل بذكر ما له من صفات الجمال الكمال، أولا مجملة في الحمد. الحمد هو كل ما لله من صفات كمال وجمال وجلال وعظمة ومحامد ومحاسن، ده الحمد. ثم يفصل في رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا عنوان ثاني، مالك يوم الدين هذا عنوان ثالث. التفصيل ده رب العالمين ده تحت منه اسماء كثيره، الرحمن الرحيم تحت منه اسماء كثيره، مالك يوم الدين تحت منه اسماء كثيره تتوصل لصفات الله عز وجل. انت ثم تقول اياك نعبد، كيف تعبد الله غير ان تعرفه؟ طب تعبده ازاي غير ان تعرفه؟ ده انت شرط العبادة أن تعرفه وتحبه وتوحده بهذه المحبة. طب إزاي؟ هذا الأمر هو الفطرة وهو الحنيفية التي فطر الله عليها عبادة. تعرف الله صدق تحبه، وبعدين تفرغ هذه المحبة، محبة مخصوصة اسمها المحبة الرئيسة، المحبة التي تتبع جميع المحبات العبد. هكذا فطرت البداية بإيه؟ بإنك تعرف الله عز وجل. كثير من الناس زعموا أنهم يعرفون الله ولا يعرفون إلا كما يعرف الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، يعني الكفار يعرفون ذلك. عامة المسلمين اليوم لا يدرسون ولا يبذلون جهدا ولا يستفرغون وسعهم في دراسة صفات الله سبحانه وتعالى وفي التعرف على الله عز وجل. هذا هو الأصل. هديك شفت والفاتحة بين يدي إيه؟ التوسل بأسماء وصفاته، وبعدين التوسل بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اللي هي بتتضمن غاية الحب بغاية الذل وعين بالاستعانة وعين الدعاء فينا الصراط المستقيم. يبقى أول القرآن في أم الكتاب رأينا التوسل بإيه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. يا ما تقولش بقى وفي آخر الكتاب هندعوه هنستعيذ به عز وجل، والاستعانة خطيرة جدا جدا. إذا كانت استعانة في تحت الكتاب في أول الكتاب، أدي الاستعانة في آخر الكتاب. طب التوسل هنا إيه؟ سورة الإخلاص. يا الله هو التوسل في فتحة الكتاب بجماع ما يلاه من كمالات. ده حاجة من العجائب في أم الكتاب الأصل. ثم آخر الكتاب في التوسل بين هذا كل أعظم بالفرد وأعظم بالناس سورة الإخلاص. في الرفع عند رفع عند الركوع تقول إيه؟ سمع الله من حمده. أو الإمام يقول سمع الله من حمده. أنت تقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. يعني إيه سمع الله من حمده؟ سمع يعني سمع قبول وإجابة، يعني استجاب الله ممن حمد ممن أثنى عليه. لأنك كنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، والعظيم اسم جامع لمحامد الله، فأنت حمدت الله وأثنيت عليه، فسمع الله لك يعني هيستجيب لك، سمع إجابة قبول وإجابة. بمعنى سمع الله لمحمده يعني استجاب الله لمن حمده. تقوم انت تقول يا سلام يا بس كده ربنا ولك الحمد وبس العظيم، محامد ربنا ولك الحمد. وثم تقول بقى عند الزلات من السماوات ومن الارض من ارضناهم من المشيئه من شان بقى اهل السماء والمجد احق ما قال العبد سبحانه وتعالى عز وجل. وقدومنا لك عبد انت عبد الصيغ. الله الله الله، يبقى الوصف لله والتعرف على الله مهم جدا جدا. بين يدي ايه؟ الدعاء بما تشاء، وبين يدي الاستعاذه، وبين يدي ايه؟ فاتحه الكتاب. طيب هو اعظم ايه في القران ايه؟ ايه في الكرسي، مش كده؟ اعظم ايه في اعظم ايه في الكتاب. فيها ايه ايه الكرسي؟ كلها وصف لله عز وجل. وصف لله اه. تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، بوصف لله طبعا، بصفات التنزيه. هل صفات التنزيه دي مدح لله؟ طبعا، بس لا تكون مدحا إلا أن تتضمن ثبوتا. يا ربنا لا ينام، طب ودي فيها مدح إيه؟ لا فيها مدح، لازم يتضمن هذا المدح، هذا التنزيه إثبات الكمال المقابل. فلما يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذه نثبت الكمال في الحياه لله عز وجل. ما انا حي وانت حي والناس احياء والاحياء كثيره، لكن الحياه الكامله انت حي، حياتك بعدها موت، وحياتك فيها نوم وفيها مرض وفيها الام وفيها واحيانا الانسان يتمنى الخلاص من حياته ويتمنى الموت. الحياه ناقصه، انما الحياه الكامله هي اللي حضرتك. طب نثبتها ازاي؟ اه لا تاخذه سنه ولا نوم. يبقى التنزيه ده ما وصف. من صفات الله نوعين، اثبات او تنزيه. اذا عرفنا التعرف على الله عز وجل مهم ازاي؟ وصف الله ادعيت الكرسي. شوف الفقره الاولى الحي القيوم، طبعا بعد لا اله الا هو. وبعدين ايه صفات التنزيه هنا عشان نثبت الكمال هنا؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. وبعدين صفات له ما في السماوات وما في الارض، له جميع الاشياء واحوال الاشياء. ملكيه الشيء ده وحاله ايه؟ لما تقول اصبحنا اصبح الملك لله، يعني الشيء الفلاني، الموظف الفلاني، الجهه الفلانيه، الجماعه الفلانيه، الارض الفلانيه، الجو الفلاني، اي شيء من هذا ملك لله وحاله. يعني بني ادم الموظف ده حاله برضه ملك لله، هيسهل لك شغلك وعملك بما المسألة يملكها إلا عز وجل، إما أن يصرفه عليك من أمورك، وإما أن يشرح قلبه لك وصدره لك عشان يخلصك من مصلحتك، لأن الملك اللي أنا أصبح من أصبح ملك لله، الملك دي يعني كل شيء، اللي هو مشروع في آية الكرسي اللي هي شهيدة آية القرآن. لما تقول له ما في السماوات وما في الأرض، هي الأشياء وأحوالها. عايزين نسأل الكمال هنا بقى، في الملكية دي، الإيمان ده الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كمان الملكية مفيش حد هنا يعمل حاجة بغير إذن الله عز وجل، ولا أحد حتى يتكلم عند ربنا، ولا أحد يقول له يا رب اعمل كذا وكذا إلا بإذن الله عز وجل. من الذي يشفع عنده؟ عنده شوف يوم القيامة، من الذي يستطيع أن يشفع عند الكلم إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دي صفة كمان إثبات الكمال فيها في التنزيه بقى، اللي هو لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شوف العظم والجلال، واسع كرسيه السماوات والارض، كرسيه واسع. شوف احنا تايهين في الاصل، الارض مساحتها قد ايه؟ بحر ومحيطات واجواء ومساحات، الانسان يتوه، ومع ذلك كل ده ايه؟ الارض والمجموعه الشمسيه والمجرات ونيمه السماء الدنيا وعلم السماء الدنيا والسماء الثانيه الى السماء السابعه الى الكرسي، واسع كرسيه السماوات والارض. العزيز مش بتاع الكمال في هذه الصفة، يقول ايه؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف الكلام، يبقى الصفات اللي عندك صفات اثبات وصفات تنزيه مهمة جدا. انت خلقت اصلا عشان تعرف الوصف، عشان تعرف يا ربنا ما تعبده ازاي. وبطل لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال الا ليعرفون. يبقى مسألة وصف الله دي مش نافلة، ده انت خلقت عشانها اصلا. ده موضوع اصل دينك كله هو ده. وادي بنت القران كما سنرى سوره الاخلاص كلها صفه للرحمن عز وجل. طيب تعالى كده اول التنزيل. اذا راينا في اول الكتاب ام الكتاب اهميه الوصف لله عز وجل ودراسه صفات الله والتوسع الله بمحامله وصفاته، وراينا في ايه الكرسي اعظم ايه في القران، ورأينا في الكتاب سورة الإخلاص تهزك القرآن. هنشوف إن شاء الله الكلام ده عشان هنشوف بالتفصيل بإذن الله. تعالى كده أول التنزيل. أول التنزيل كان إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، أدي سورة العلقة. يبقى أول التنزيل الآيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إيه الآيات دي؟ لماذا اختيرت الآيات دي في بداية التنزيل؟ ده أمر يسوع شرح كله وصف لله عز وجل. رب، وربك أنت عارف، مش هتقول يا رب ده مين؟ لا ده انت عارفه، ده من فطرك وانت مخلوق عليه. ده اضافه تقتضي المعرفه انك عارف، وعارف الكمال اجمالا، وانه الذي يربيك بنعمه. طيب تقرا باسم ربك الذي خلق، الوصف لله عز وجل. تقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، يبقى الخلق عموما وهنا الخلق خصوصا لهذا الانسان. اقرأ وربك الأكرم، كل ده وصف الله عز وجل الذي علم بالقلم إلى آخر الآية. فإحنا قلنا كده أول التنزيل في منها بقى ما فهمناش حاجة. هنرجع نحرج منها، اسمع بقى عشان تفهم. عشان تثبت عند العقلاء والطرق العقلية يعني. عشان تثبت الصفات لله عز وجل والكمالات لله سبحانه وتعالى. في ثلاث طرق يستعملها كافة العقلاء في حياتهم. أول طريقة اسمها أن الفعل يستلزم القدرة والحياة والعلم. واحد يفعل شيء من غير علم، يفعله من غير قدرة، ما فعله ازاي؟ يفعله ميت، مات بيفعل حاجة. يبقى دي صفات أفعال تدل على الإيه؟ وتستلزم الصفة. ودي موجودة كثيرة في القرآن. الذي خلق، الذي سوى، الذي قدر، الذي انزل، الذي جعل كذا، الذي جعل لكم كذا. واخد بالك؟ ودي مسألة سهلة اللي هو الفعل يبتلى بالوصف. حتى لما بيجي مثبت واحد لو انا عايز واحد حتى لا يؤمن بالاسلام ولا يؤمن بهذا القران واريد ان اثبت له انه لا بد من المعاد والنبوات والتوحيد، لا بد بالعقل حتى من غير ما يطلع على الواحد من غير ما يؤمن بالواحد بالعقل تفكر في المخلوقات هذه افعال وفين صفحه مخلوق مخلوقات لله سبحانه وتعالى هذه مفعولات لله المخلوقات دي مفعولات لله عز وجل. طيب المفعولات دي تدل على ايه؟ على صفة الفاعل. ان له كمال في العلم. اي تدبر لاي جزئية في الكون تدي لك الحقيقة دي. وله كمال في الايه؟ في الحكمة. وله كمال في القدرة. كفاية ثلاث صفات دول. كمال في العلم، كمال في القدرة، كمال في الحكمة، يبقى خلقنا ليه؟ يبقى لازم في كمال في الحكمة. ما ينزل على بحر المخلوقات ليه؟ لازم فيه ايه؟ حكمه، لازم فيه هدف. يقدر على اعادتنا ما مش هيعيدنا ازاي؟ ما نظلم زي المظلوم والسارق زي المسروق. والمجرم زي المسلم تيجي ازاي دي؟ لابد من لقاء لابد من حساب من الحساب. ما هو المشكله بس انها عايزه قدره جديده، ما هو القرار في القدره الثابت عندك من الايه؟ استدلال بالمخلوقات دي بمفعولات الله عز وجل. واخد بالك؟ وبعدين يبقى كمال العلم وكمال الحياة يقول لك طب هيعرف عندنا كل شيء عشان يحاسبنا؟ وراه كمال في العلم. مين قال لك؟ المخلوقات قالت لك كده. المخلوقات اللي امامك واللي فيها مليارات الدكتوراه في كافه انواع العلوم والمعارف بتثبت ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كامل في علمه وكامل في حكمته وكامل في قدراته. يبقى اي شك بقى في البعث او في الوفاء او في التوحيد يبقى الانسان ترك عقله واستغنى عن عقله. طيب هنقول الصفات بقى الثلاثه نرجع تاني لاول التنبيه اقرا باسم ربك الذي تقول ده اول طريقه هي ايه؟ ان الفعل يستلزم الصفات اللي اتكلمنا عنها. الطريقه الثانيه اسمها استدلال بالاثر على المؤثر. الاستدلال بالاثر انا عايز اللي يسمع الكلام ده يشغل يعني عقله شويه لان ده دين. انت خلقت الهدف ده اصلا. ده مش كلام صعب ولا بتاع. مش كلام ده كلام عايز اقول لما انت خلق عقلك للهدف ده اساسا. مش تنشغل بالرزق المقسوم اللي ربنا قسمه لك خلاص عن الكلام ده الذي خلقت من اجله تمام ده. يبقى الاستدلال بالاثر على المؤثر، يعني ايه استدلال بالاثر على المؤثر؟ يعني عاد قالوا احنا اقوياء جدا، من احد منا قوة؟ طب الذي خلقكم ده هو اقوى من انتم؟ مش هو اللي اعطاكم القوة؟ طيب خلاص يبقى هو اقوى منكم. بالعقل يمكن؟ استدلال بالاثر او لم يقال من اشد منا قوة، اولم يعرف ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ اسمه استدلال بالاثر على يعني مؤثر. اي جمال في الكون في الانسان في الحيوان في النجوم في الكواكب في الاشجار في الجنات في البساتين اي جمال من الاجمل منه اللي خلقه؟ لما تروح كده تسافر بلاد العالم اللي ربنا بيفتح عليهم ابواب كل شيء عشان يستدرجهم من حيث لا يعلمون تجد الارض مليانه جنات دي وشكل حاجات مبهجه جدا. طب الجمال ده كله لا ما خلقوش بأجمل منه ولا لا؟ أهو ده الاستدلال بالأثر على إيه؟ على المؤثر. ودي كانت كتير جدا في كتاب الله عز وجل في القرآن. ودي أقرب وأسهل طريقة. شايف هنا كرم يبقى الردة الكرم مش هو أكرم؟ طيب الردة الجمال يبقى هو الأجمل؟ الردة القوة دي يبقى هو الأقوى؟ الردة أي صفة كمان لأي مخلوق يبقى اللي خلقها اولى ولا لا؟ ده استدلال بالاثر المؤثر. الطريقه الثالثه قياس الترجيح والتفضيل اللي بيسموها قياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ معلوم عند كافه العقلاء وكافه البشر ان الله خير من ايه؟ مما سواه. الله خير اما يشركون. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. يعني ربنا افضل؟ طبعا افضل. هل في شيء كامل او في صفات كمان؟ افرض ان ربنا ما خلقوش بس معلوم ان ربنا افضل من ايه؟ من الكل. طب اذا كان في كمال في المخلوق هنا يمين الافضل منه؟ ما تقوليش اللي خلقه، ما اللي خلقه ده خلاص في الاثر على المؤثر. انما هنا لان هو الله افضل واكمل، وهذا يقر به الجميع، دي اسمها قياس الاولى. اذا كان المخلوق ده فيه جمال او كمال، والمخلوق ده محدث ممكن مخلوق، ان الله عز وجل يقولون هو الواجب، مش ممكن بقى احتمال، ده الواجب والقديم سبحانه وتعالى والخالق، وهو الافضل وهو الاعلى وهو الاولى بكل كمال. اذا اي كمال يثبت في المخلوقات فهو لله عز وجل بطريقه اولى، اللي هو قياس الايه؟ الاول. يبقى من جهتين، من جهه ان ربنا افضل دائما بكل كمال، ومن جهه ان هو اللي اعطى الكمال ده، هو اللي خلق الكمال ده. يبقى هو اللي خلق الكمال ده بس ده الاثر على المؤثر. غير ان ربنا افضل واخلق واعلى وخير واعلى وافقر، يبقى ده ايه؟ قياس الاول. هل الثلاث طرق العقلاء يثبتون بها ايه؟ الصفات لله عز وجل. طيب يعني حتى من غير الوحي بقى، طبعا احنا بنتعرف على صفات الله عز وجل بالوحي، واحنا عارفين ان النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح ابدا. تعال بقى كده اول التنجيل، ايه اللي جرى للكلام ده؟ وصف الله، التعرف على الله، يا ما شفت سوره الاخلاص تحت الكتاب ايه الكرسي، ادي اول التنجيل. طبعا الذي كذا خلق كذا، بالفعل اهو ده يثبت لله عز وجل الحياه والعلم والقيوميه والقدره. خلي بالك. طيب لما يقول الذي خلق وخلق الانسان من علق، يبقى ده استدلال الاثر على الايه؟ على المؤثر. يبقى دي فيها الاثنين، فيها ان الفعل يستلزم الوصف زي ما شرحناه، وفيها ان كل شيء صفات كمان موجوده في المخلوق في هذا الانسان او في غيره، يبقى هي ثابت الذي خلقها بايه؟ بالطريقه الاولى ولا لا؟ يبقى هو دائما اشد، ولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. طيب هذه الطريقتين، الطريقه الثالثه اللي هي الاستدلال بالطريقه الاولى والافضل اللي هو الترجيح والتفضيل. فين الدليل هنا؟ فين هنا بقى؟ الترجيح والتفضيل الاكرم. اقرا وربك الاكرم، هذه الطريقه الثالثه. ايه الاكرم؟ الكرم اصلا اسم جامع لجميع المحاسن والمحن. مش الكرم في الفلوس بس واكله وعزومه. لا، ده الكرم ده اسم جامع. الناس فاهمه الكرم غلط يعني. الكرم ده يجمع العزه والجمال والصفح والجود. الجود احد احوال الكرم. هو الناس ياخدوا الكرم على انه الجود. لا لا، الكرم اسم جامع لجميع المحاسن والمحن. كويس. فاذا كان في اي محاسن ومحامد موجوده في المخلوق، فمن الاولى؟ من الاكرم سبحانه وتعالى، لانه هو اكرم، هو الافضل، مش هو الاكرم؟ تقول لي هنا كرم، هنا كرم، هنا كرم، هنا جمال، هنا كرم. طيب مين الاكرم منه؟ الله عز وجل. ادي القياس الاولى، ترجيح الترتيب. يبقى ده ايه؟ ربك الاكرم، ادي الطريقه الثالثه. كذلك الذي علم بالقلم، اذا كان هو اللي علم يبقى لازم يكون عالم، ولا هيعلم وهو مش عالم. يبقى الايات في اول التنزيل كانت تثبت ايه؟ الكمالات اللي عز وجل بهذه الطرق الثلاثه اللي اتكلمنا عليها. لان الفعل يستلزم الايه؟ الوصف بالحياه والقدره، وان الاثر يدل على المؤثر، الذي الاثر على المؤثر، لان الله هو الذي اعطى هذا الاثر، هو الذي خلقه. الطريق الثالث اللي هو الاستدلال بطريقة الاولى ترجحة، لان الله خير وابقى واعظم واكرم. يبقى هو الايه؟ يبقى اي خد ايه في الكون يبقى هو لله بطريقة الاولى. يبقى وصف ربنا سبحانه وتعالى أمر مهم جدا. أمر مهم جدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما الدين كله من بدايته إلى نهايته إلا دعاء لله بأسمائه الحسنى. الأسماء الحسنى هي صفات ربنا سبحانه وتعالى. كل اسم يتضمن صفة الله عز وجل. طيب احنا عايزين نشوف الوصف ده وندعو الله به عز وجل ونتعبد لله بمقتضى ايه؟ هذه الصفات والمعاني. يبقى نقول لك نعرفه وان بنحبه فان نفيد بهذه الايه؟ المحبه، ومحبه مخصوصه اللي هي بتسمى التأله، لانها غايه الحب، لان تستدعى غير المحبات ان مفيش حب لغيره ابدا الا لما يكون تبعه، حتى لو كان النبي عليه الصلاه والسلام. اذا الحب ده ليه؟ عشان هو الصلاه. طيب نشوف خطوره الوصف بقى والصفه. فكانت سورة الإخلاص هذه السورة العظيمة ثلث القرآن كما جاء بذلك بالأحاديث، يعني 100 ألف في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث ثابتة في البخاري وفي غيره. عندك مثلا في من حديث عائشة عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرير بإذن حفظ سورة الإخلاص يعني، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم يقول هو الله أحد. ثم تكتفي بالسورة خلاص، لا هو لازم يختم يقول هو الله أحد من عند نفسه كده، لم يسمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع ذلك من أحد، هو رأى ذلك. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. شوف شوف من نفسه كده لاحظوا، لانها شوف شوف اللي فاهم صحابي، الصحابه دول عمالقه كبار جدا من الله عليهم وخلق فيهم العلم والايمان، واخد بالك؟ فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها، يحب يدندن كده دايما بايه؟ بصفه الرحمن عز وجل، واخد بالك؟ يعني ولله مثل الاعلى، واحد يحب رجلا او يحب امراه يوم يتعشق ويتغنى بجمالها ويفضل من مبسوط او بيتكلم كده لانه يحبها ويشعر بجمالها، نقول لك ليه؟ طب المفروض تلمم بايه؟ بالوصف لله عز وجل. هذا الصحابه صفه الرحمن، فانا احب ان اقرا بها. فقال صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. نوصل كان حريص أن يعلم هو بيعمل كده ليه الراجل ده؟ تقليد كده وخلاص؟ لا، من حبه للرحمن عز وجل وتلخيص وصفه في هذه السورة. أنت تحبها وتحب أن تتغنى بهذه السورة وأن تقرأها دائما لأنها وصف الرحمن عز وجل، طب أخبروه أن الله يحبه. أيضا من حديث أنس وأيضا في البخاري، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به يفتتح بيقول هو الله أحد حتى أفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها سورة الإخلاص يعني، وإما أن تدعها وتقرأ بغيرها. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمركم بذلك فعلوا، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنهم من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر فقال يا فلان، يقول يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليعلم الرجل صادر من إيه؟ منطلق من إيه؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ كل ركعة قال إني أحبها. بقى ليه يعني؟ بس فاهم. ده رجل عربي صحابي وفاهم إيه؟ فاهم السورة. يقول إني أحبها يعني يدري ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياه إيه؟ أدخلك الجنة. يقول ابن كثير هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به في كتاب الصلاة. في البخاري أيضا من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في الصلاة يعني، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن رجل يتقالها له ولا في صلب هو الله أحد وما حدش يقول الله أحد ما عادش يقول الله أحد هذا كتير يقول الله أحد بإيه وهو أهل الزمان كده أي يقول الله أحد يعني كأنه ملهاش وكأن الرجل إيه يتقالها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن وأيضا من حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطلق ذلك يا رسول الله عليه السلام فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن الله الواحد النص الواحد الله الواحد الصمد ثلث القرآن وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي احشدوا أو احتشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل ثلث القرآن هذه الكلمة كثيرة ثلث القرآن فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا الخبر جاء من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن وهكذا رواه مسلم في صحيحه يعني فضل سورة الإخلاص يعني ليس فيه كلام أبدا ولم يصح بفضل سورة من سور القرآن أكثر مما صح بفضل سورة الإخلاص يعني إذا سورة الإخلاص سورة إيه هامة جدا وتعدل ثلث القرآن كما إيه وأين لماذا بقى سورة الإخلاص تعدل سورة يعني إيه ثلث القرآن قبل ما ندخل بقى في شرحها يعني إيه ثلث القرآن والله أبو العباس ابن سريج قسم تقسيمة قسم القرآن تقسيمة صحيحة عظيمة فجعله ثلاثة أجزاء جزء منها هو الأسماء والصفات وهو ده مختصر في سورة الإخلاص جزء الأحكام أمر والنهي والإباحة وجزء الوعد والوعيد يشمل الدنيا والآخرة والقصص والجنة والنار وكل التاريخ السابق واللاحق وجزء اللي هو ايه الأسماء والصفات يبقى له ثلاث أجزاء شيخ الإسلام أقر هذا تماما وقال لأن الكلام نوعان إما إنشاء وإما إخبار أنت فيك تتكلم أنا وأنت تتكلم يا إما أقول أخبار عن أشياء كانت أو هتكون أو هي كائنة الآن وإما أنا بأمر وأنت أعمل كذا تعملش كذا خلي بالك من كذا خذ راحتك في كذا مباح يعني ليك كذا هو الكلام كده إما إنشاء وإما إخبار الإنشاء في القرآن هو إيه؟ الأمر والنهي والإباحة طلب الله يطلب منك كذا وينهاك عن كذا طب الإخبار بقى إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق فالإخبار عن الخالق هو ذا الأسماء والصفات والإخبار عن المخلوق هو ذا بقى الشامل الوعد والوعيد والقصص القرآني وما سيكون من مشاهد يوم القيامة ومن حساب يبقى ذي الأقسام الثلاثة يبقى الشاهد أن الأسماء والصفات اللي بتسمى التوحيد العلمي تسمى التوحيد العلمي هو مفصل في كتاب الله ثلث القرآن عرفنا ثلث ليه؟ الكلام نوعين إنشاء إخبار الإنشاء هو إيه؟ الأمر والنهي والإباحة الإخبار إما إخبار عن الخالق اللي هو إيه؟ اللي هو الوصف الأسماء والصفات عن ربنا عز وجل وده ثلث القرآن الثلث الثالث اخبار عن المخلوق يعني اللي كان واللي هيكون والوعد والوعد وقصص الانبياء وكان دي والاقوال السابقين يبقى من هنا كانت سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن لأنها مختصر جيد جدا بليغ جدا للتوحيد العلمي الاعتقادي. هذه مسائل معقدة. بقول لك التوحيد العلمي الاعتقادي ده عنوان يخليك تنبه. لا، ده التوحيد العلمي الاعتقادي لأن التوحيد نوعان أيضا، توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي قصدي إرادي. التوحيد العملي القصد الإرادي اللي هو بتمثله وبتختصره قل يا كافر. والتوحيد العلمي الاعتقادي المعرفي اللي هو تمثله إيه؟ سورة الإخلاص. ودي مفصلة في القرآن، ودي مفصلة في القرآن. لكن سورة الإخلاص تستلزم سورة الكافرون، وأيضا سورة الكافرون تستلزم سورة الإخلاص. وشوف انت بقى الصلاه في ركعتي الفجر مثلا، قل يا ركعتي الله احد، وفي ركعتي الضحى، وفي ركعتي واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، وفي ركعتي المغرب. شوف انت بقى بيقرأوا ازاي، والمفضل القراءه للسورتين لان ده التوحيد العمل، ده التوحيد العلمي. فسوره الاخلاص هو ده التوحيد المعرفي. المشكله تاتي منين؟ ان الناس لا يعرفون معناها. أنا إن شاء الله هتعرض لمعناها ولبيانها من خلال إيه؟ من خلال الجزء 17 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، هذا العالم الفذ، العالم الذي يعني لا فعلا مش لا أكاد، أنا لا أجد مثله في كل ما أقرأ. شيخ الإسلام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جدد الله به هذا الدين وقدم الى الان، هو منهل عذب جدا لكل طلبه العلم ولكل علماء الراسخين. فشرح يعني لك ان تتصور ان المجلد 17 معظمه او كله تقريبا عن سوره الاخلاص. شرح بقى وتفرح منها عشان بيقول لك بيفيد القران ازاي. يعني رد على الفلاسفه بشكل خليفه في حال نفسه. بس انا ما اقدرش اتكلم في وضع الفلاسفه هنا في الاستعاده. لان ده امر يطول قوي، لكن طالب العلم والعالم اللي عاوز يروح هناك كده. الاقي جزء كبير قوي وضع الفلاسفه. وهم يزعمون التولد. تولد العقول والنفوس وبتاع، كلام خارج. كلام خارج العقول تماما. طبعا سوره الاخلاص نفته. يبقى ده قال نفله، لان هو ده يقول دي مش كلمه كده نفي كده مجرد ولاده الانوار النصارى، لا 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 ده نفي حاجات كتير قوي. يبقى سوره الاخلاص اللي عاوز التفسير واللي عايز يذاكر ويحفظ ويهتم وهو طالب علم نابه هيعود الى الايه؟ المجلد 17 من مجموعه فتاوى للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. انما احنا هنشرحها بطريقه سهله مبسطه، وإن كنا هنترسخ فيها شوية بدون ذكر الأمور اللي ممكن تبقى متعبة يعني. لأن هو فسر القول تفسيرا في مسألة التفضيل، هو القرآن أفضل من القرآن. يعني في حاجة في القرآن أفضل حاجة في القرآن. وذكر أدلة على ذلك. أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي. نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في آية أفضل من آية. وفي القرآن أفضل من القرآن. أعظم صورة في القرآن إيه؟ تحت الكتاب. ده كلام منصوص عليه مش كلام. واخد بالك؟ طيب والسوره اللي بتاعت من سوره القران هذه سوره الاخلاص. وما انزل مثله سوره كن اعوذ برب الفلق وعوذ برب الناس لما نتكلم عنهم كتاب النصوص في ذلك. ودي خصائص موجوده. هل في القران ما هو افضل من الايه؟ من القران. زي اسماء الله عز وجل وصفات الله، في اسماء افضل الاسماء. مش انت تعرف ان في حد اسم الله الاعظم؟ يعني الاعظم؟ يعني اعظم من باب الاسماء. طب ما هو في اسم اعظم من وصفه اعظم من صفه. انت بتعود برضا الله عز وجل، وصف لله. من سخط الله هو وصف لله عز وجل. يبقى اي صفه اعظم من الرضا اعظم من الصلاه. طيب يبقى المساله ايه؟ هي المساله في القران اعظم من القران، وفي سورة أعظم من سورة، وفي آية أعظم من سورة، وفي أسماء الله أعظم من أسماء، وفي صفات الله أعظم من صفات، ما في مشكلة، والنصوص في ذلك إيه؟ كثيرة، ما تحتاجش إن أنا أسردها وإن أنا أقرأها يعني، أنا بس عايز أوصل لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ما هتقول لي طيب، لو قرأت سورة إخلاص 3 مرات، كأنك قرأت القرآن كله. ده حتى وارد فيها حديث. لكن هل تغنيك عن القرآن؟ زي جماعة الصوفية المجانين والمعافين دول اللي تغنى على القرآن، تعرف تقرأ القرآن؟ خد تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات تغنى على القرآن، يا سلام. ففي الأحكام فين الأحكام في سورة الإخلاص؟ طب فين الوعد والوعيد في سورة الإخلاص؟ طب فين قصص الأنبياء؟ يبقى لابد من القرآن كله. إنما تعديله إيه؟ في القبر. يعني في الأجر في القبر مش في النوع الصحيح. يعني كيلو حديد في الكفة الثانية في الميزان كيلو فاكهة. كيلو الحديد ده بيعدي كيلو الفاكهة في الإيه؟ في الوزن. لكن النوع لا، ده حديد تاكل حديد. الفاكهة بتتاكل. أنت بتحتاج الحديد في شيء وبتحتاج الفاكهة في شيء. حتى الثواب القرآن أجناس. أجناس مش جنس واحد. الأجر كده. أنا مع المال. ماذا يفعل المال لو كنت في صحراء؟ ولا يشتري طعاما ولا شرابا. ماذا يصنع المال؟ ماذا يصنع المال ولا توجد مساكن أصلا؟ يبقى أنت محتاج لكل هذا. ممكن يكون معايا 10,000 من البنيات. هذا الرجل ليس عنده مال لكن عنده طعام وشراب ومسكن. يا عبد الالاف اللي معايا يبقى ده يعدل ده. بس من غير جنس. دي فلوس لكن ده ايه؟ طعام ومسكن وشراب. فده سورة الإخلاص. تعدل في القدر. ثلث القرآن. لكن في النوع الوصف لا. النوع الوصف انت محتاج الأحكام في القرآن. محتاج بعض الوعيد. محتاج الرغبة والرهبة. ومحتاج كل اللي موجود في الكتاب اللي عايزه من قصص الانبياء ومن المواعظ و يبقى لما تقول بقى سوره الاخلاص تعد من ثلث القران يعني في القدر ليس بالنوع والايه؟ والوصف هي لا تغنيك عن باقي القران والا واحد معتوه يقول لك انا لن اخذ من القران الا سوره الاخلاص اقراها 3 مرات يبقى خلاص القران طب قول لي هتصلي ازاي؟ طب اقرا سورة الإخلاص 1,000 مرة تبارك ولا تقرأ الفاتحة صلاتك خلاج ناقص باطل ما ينفعش ليه؟ لأن لابد من أم الكتاب يعني يبقى فين الإخلاص ده تكفيك هنا طيب